أحسن الله عليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه.
نعم، هذا فيه فوائد، منها استقراء مظان العلم. استقراء مظان العلم، يعني ابن عباس رضوان الله عليهما هنا يقول: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار. كيف؟ استمع المهاجرين، استمع الأنصار، استمع الكبار، استمع الصغار، استمع القدام، استمع المحدثين محدثين، وفي النهاية إيه؟ قرر لا، في الأنصار. ها؟ يعني استقرأ. وما كان الأنصار عليه من الحرص على أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ده واضح، واضح، طالما أنه وجد عندهم العلم، فمن عنده علم يؤديه فمعناه أنه كان عنده علم إيه؟ تحمله. ما يؤديه المرء الآن هو ما تحمله قبل ذلك من الإيه؟ من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل المسألة دي يفسرها هو تقدم الأنصار على المهاجرين في حظهم ونصيبهم من العلم. هو إيه؟ يفسرها إيه؟ يفسرها إيه؟ لماذا تقدم الأنصار على المهاجرين في تحصيل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ها؟ جميل، يبقى انشغال المهاجرين بالعمل، حتى إنهم كانوا لا يعملون في أرض الأنصار، وما يخرج منها يقتسمون الحب فيه مع الأنصار. تمام؟ فالذي يعمل ليل نهار ده، أو بيعمل نهارا دائما ويأتي في الليل فينام ويستريح، ها؟ لا ريب أنه إذا اقتنص بعض الوقت من عمله فلا شك أنه يكون قليل، بخلاف الثاني صاحب الأرض فهو إيه؟ فهو قاعد. وهنا يظهر فضل آخر للأنصار، إن هو متفرغ، مش كده؟ إن هو إيه؟ متفرغ. لكنه لما كان متفرغا فرغه غيره، عمل إيه بقى في تفرغه؟ عمل إيه في الوقت بتاعه؟ ها؟ طلب العلم، طلب العلم، استغل وقته في طلب العلم، مش يضيع إيه؟ مش يضيع وقته في كل إيه؟ في كل شيء إلا فيما ينفع الدين. التالتة تتبع ابن عباس لعلومهم وجمعه لها، تتبع ما كان عند الأنصار من العلم وجمعه وحواه، ده معناه أنه حصل علما كثيرا. وأدب الطالب مع شيخه، مش يروح يخبط عليه حتى ولو هو نايم يصحيه، لا، يقعد على الباب وربما أخذه النوم فينام، ها، وطالع بقى الصحابي فيشوفه إيه؟ نايم. وبيقول كذلك يعني: ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. فأدب الطالب مع شيخه وفضل ذلك وأثره، إيه اللي حصل؟ ابن عباس كان يأخذ ما عندهم من العلم حتى يستوعب ما عند الشيخ منهم، يعطيه كل شيء، لا يمنعه شيء، بفضل إيه؟ إنه طالب مؤدب، طالب محترم، طالب يفتح نفس الشيخ. ها؟ قال: وطلب طيب نفس الشيخ، من أنه قال إيه؟ ولكن أبتغي بذلك طيب نفسي، ويعني لو صحح من النوم في النص كده هيعمل إيه؟ مثلا يعني هيخبط في وشه الباب ويقول له روح. ولو كان لا، طبعا مش هتحصل مع ابن عباس، لكن بيتكلم على الايه؟ بيتكلم على الشيخ النهارده، ها، هيقول له روح وما تشوفش وشك تاني، ها. او ممكن يجره لجوه ويمسك الكابل ويمده.
نعم.
ولا ايش عبد الرحمن؟
نعم.
يعني مش كله هيكرشه، ها. ما انا بقول مش كله هيكرشه، فيه اللي هي ايه؟ هيشده جوه ويمده.
ده شيخ تعالى الواحد ما خلص كتاب،
اظن فيها يعني روايه بهذا عن مالك، ان هو اتاه طالب فقال حدثني، ها، كم مين اللي جاء مالك وقال له حدثني، فقال له ما انا بمحدثك، قال فلا تحدثني، ويعني ايه رزل شويه في الكلام، فبعت قال لهم يجلدوه، فجلدوه 19 جلده تقريبا، فجاء الامام يقول للامام: لاشكونك الى الله يوم القيامه، لقد باع أبي بيته وأعطاني ثمنه من أجل أن إيه؟ آتي فأسمع منك الحديث. فالإمام أدرك إن هو إيه؟ جديد يعني ومش واخد باله من أدب الإيه العلم وبتاع، فقال له طب خلاص يعني تحلل منه، فحدثه بإيه ب 19 حديث، وقبل كل إيه عصاية كل صوت اداله حديث. أنا لا أذكر القصة كاملة لكن هي بهذا المعنى. فقال يا إمام ألا تزيد في الضرب وتزيد في الحديث؟ تالي الشيخ عبد الرحمن لو قعد عشان يوفي بالضرب اللي ضربه للعيال مش هيلحق، اسمه إبراهيم مش هيلحق يكمل للولاد، مش هي والعض والعض ده العض دي فيها 32 حديثة 32 سنة.
علمته عضتك
لا رأيته لا لما ما احسسته رايت رايت عبد الشيخ رمضان قدامنا ده مشهوره يا شيخ
لا ده علامه الجود، ده علامه المحبه، ده خلاص كده هو تلميذي،
دي باب تاني يا شيخ.
اي حد ما جاش عندي كتاب جه عندي كتاب وما تعضش مش هيكمل معايا.
نعم
الله المستعان.
تفضل يا عم الشيخ.
احسن الله اليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوات يحدثون الحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني.
نعم. فيه فوائد، منها تنوع العلماء في نقل العلم بين من ينقله بالحروف ومن ينقله بالمعنى، وإحصاء هذا ميز. ها؟ ابن عون ميز، قال هنا القاسم وابن سيرين ورجاء ابن حيوه، دول بيحدثوا بالايه؟ بيحدثوا بالحديث على حروف، وهنا الحسن وهنا ابراهيم وهنا الشعبي، دول بيحدثوا بالايه؟ بالمعنى. فهذا فوق انه يعلم التنوع، لا يحصي من يفعل هذا ومن يفعل هذا. واستقراء علم العالم وتصنيفه، وما استطاع ان يقول هذا من خلال حديث ولا اثنين، لا هو متتبع لحديثه كله، وايه؟ ويقوم على استقرائه وتصنيفه في النهاية. نعم.
وممكن نقول معرفة شرط العالم وما يطلب له في خاصته.
نعم ممكن. نعم معرفة شأن شيخه يعني.
نعم. أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف، قال ألم أنهى عن هذا؟
نعم. هذا فيه فوائد، منها إتيان العالم والحرص على الطلب وإعداد الأسئلة وجمعها، وهو يذاكر، وده علامة اللي بيذاكر، اللي تلقاه ما عندوش أسئلة. كان واحد من مشايخنا بيدرس لنا أصول الفقه الأول مرة، لا كان تخريج الأصول على الفروع، فكان بيقول إيه تخريج الفروع على الأصول، فكان بيقول إيه عندكم أسئلة؟ فلما ما يلقاش أسئلة يبقى إيه ما ذكرناش. وهو اللي هيذاكر هيلاقي أسئلة، ما بتذكرش ما فيش أسئلة، تمام؟ أو مش منتبه في الدرس مش هتلقى أسئلة، منتبه لا هتلقى أسئلة، تمام؟ ها؟ مش معقولة لا ها؟ وإعداد الأسئلة وجمعه، بل إن كثير من العلماء بنوا علومهم عن مشايخهم عن طريق الإيه؟ عن طريق الأسئلة. احنا عندنا سؤالات كثيرة جدا سئلت للإمام أحمد يعني من أول إيه؟ أبو داود، فسلة كبيرة جدا كلهم سؤالات وسؤالات وسؤالات، ودي مجلد ومجلدين و... ها؟
ها؟ مختصرة بتجاع سألني أحد،
لا القصد ان هو سؤال وجواب سؤال وجواب سؤال وجواب، مش سأله ان يؤلف الكتابة، لا يعني سؤال وجواب. فديت يعني ايه بني العلم عليه. الحويني لما راح للألباني علشان يتعلم منه وما عادش عنده كده وقال له حدثني بقى وعلمني وكده، لا رايح معاه ايه اسئلة سؤال ونصف العلم. نعم. وابن عباس لما ميزوه قال عنه ايه؟ قال عنه عمر رضي الله عنه ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، تمام؟ وحرصهم
الرجل الذي جاء ابن عباس نافع بن الأزرق
اللي هو سأل 200 مسألة
نافع بن الأزرق لما جاء
غريب القرآن
وقد دل رجليه في بئر وجعل يسأله عن الغريب وعن شواهد العرب،
يسأله في كل مسألة ما معنى كذا، آية من آيات القرآن مثلا مثل إيه زرقاء، فيعرفوا المعنى فقالوا هل تعرف العرب ذلك؟ قالوا نعم. في أي كلامها تعرف؟ فيجيب له بيتا من الإيه؟ الشعر. وهكذا في 200 سؤال. وحرصهم على أن يحفظ الطالب, حرصهم على أن يحفظ الطالب. فهنا إبراهيم لم ينهى حمادا إلا من باب إنه هو إيه؟ إنه هو عاوزه يتعلم العلم حفظا, حيث إن هو إذا غاب الورقة حضرت الورقة علمه فين؟ في راسه, زي الشيخ ما قال كده, العلم في الراس.
الله
مش في الراس.
الله
الشيخ سامح
رجعنا إليها.
أيوه العلم في الراس مش في الكراس. بس العلم في الراس مش في الكراس مش عشان يهرب. ها كان واحد من أبائنا يعني كان لسه الكتاب بقى جديد كده وبتاع, فرايح الكتاب, فكل ما يرجع بالكراسة في البيت فابوه يسأله على الايه, اكتب يا محمد الواجب. تمام محمد كتب الواجب, ذاكر يا محمد. موال بقى محمد مش عارف يلعب مع العيال, فقام عمل ايه, كتب في الكتاب على الشيخ وساب الكراسة في الكتاب. تمام كده. فالمهم ايه, اول ما روح فقال له فين الواجب يا محمد؟ الواجب في الكراسة والكراسة في الكتاب. خلاص يعني كده ايه, انا براء النهاردة. ايوه نعم.
مما اذكره دايما شحنا المجموعات القراءه
نعم.
في موضوع ان هو الطالب يقرا ولا يسال, دايما بقول لهم كده ان هذا معنى اما ان الكتاب دونك بكثير فبالتالي انت تمر عليه.
ايوه مالكش ولا سؤال بقى,
خلاص هو دونك بكثير وهو هذا لا يصلح لك, او انه اعلى منك بكثير
لدرجة إن كله
فهو فأنت تمر على حروف مسطورة فقط.
آه.
لكن إذا كان الكتاب في مستواك فقراءة أو مذاكرة لابد أن تستشكل.
لابد.
لابد.
نعم.
إذا لم تستشكل فأنت لم تقرأ.
أو قرأه ولم يفهمه, هو بيقرأ بس عشان يقول أنا قريت. عارف أيوه الشيخ هيسأله.
ونرجع إلى الأصل أنك لم تقرأ القراءة المطلوبة.
نعم.
لم تمر على الكتاب المرور المطلوب.
نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب. مرحبا.
عن جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
نعم. فيه فوائد, منها الحث على العلم والترخيص في بعض الكتاب والاقتصار من هذا على الأطراف, وأنهم يتفاوتون في هذا مع طالب وطالب أو حال وحال. يعني لو بصينا في الأثر الماضي, هو إبراهيم هو إبراهيم.
نعم.
إبراهيم هو الذي نهى, وإبراهيم هنا الذي قال لا بأس, فكأنه والله أعلم من حال إلى حال أو من طالب لطالب, أو أنه يعني يرى التشديد في هذا مش مع كل أحد. مهم أن المسألة إيه؟
نعم.
واسعة فيها, وبعض العلماء مر معانا من أول أنس أنه كان يجيز الكتابة كلها. ها؟ فالمسألة دي كلها مسألة إيه؟ مصلحة ومفسدة بحيث ما يرى الشيخ والطالب. نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران عن أبي مجلاز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه, فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم.
نعم. فيه فوائد, منها الحرص على العلم وكتابته ومراجعة الطالب شيخه فيما كتبه عنه. وهذه جديدة, إنه بعد ما خلص الإيه, خلص كتابة عنه جاي يقول له هو ده اللي أنا كتبته عنك أرويه عنك؟ قال له أرويه عنك, فبتأكد بعد ما إيه, بعد ما كتب. نعم.
ذكر قريبا من الشيخ بكر أبو زيد في الحلية.
نعم.
أن حال الشيخ في الإلقاء يختلف عن حاله في
التدوين.
في نعم في التدوين. نعم.
أو اللي هو الفرق بين الفرق بين التقرير والتحرير.
نعم.
التقرير وهو بيتكلم, والتحرير لا, وهو ايه, هو بيكتب كتابا ويصنف.
نعم. فقال فيستأذنه في الكتابه. أيوة. اذا تكلم.
نعم. نعم. ومن هذا الباب كتابتهم على بعض المحاضرات او الدروس او تفريغ الكتب لم يراجعه الشيخ.
نعم.
كلمه لم يراجعه الشيخ, يبقى الكلام ده على ايه, على حال التقرير. فالتقرير وارد فيه ايه, السهو, النسيان, الخطا, عدم الترتيب, تقديم. نعم. وتأخير, استعمال لفظة بخلاف لفظة. نعم. وفنك لفظة أولى منها, وهكذا. ولذلك يعذرون في التقرير ما لا يعذرون في التحرير. التحرير معه وقته, حدش. نعم. ضغطه عشان يطلع الكتاب, لكن في التقرير لا, ممكن تند الكلمة أو يند الحكم أو يعجل الذهن أو نحو
ذلك. مما ذكروا في أسباب تعليق البخاري لبعض الأحاديث.
من أسباب التعليق أنه قد يكون سمع في تعليقه عن شيخه أنه قد يكون سمعه منه مذاكرة فلا يذكره بالتحديث ولا بالسماع ونحوه من الصيغ يعني إنما يعلقه لأجل أنه سمعه منه على غير المعتاد.
نعم هذا مما قيل فيه. نعم
أحسن الله
وإن كان ويش. ابن حجر له تعليق عليه طويل.
نعم أحسن الله وإليك.
قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا معاذ قال حدثنا أشعث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن يعلم الرجل العلم فيعمل به ويعلمه. قال الأشعث ألا ترى أنه بدأ بالعلم قبل العمل.
نعم فيه فوائد منها الحث على العلم وإتباعه بالعمل ثم إتباعهما بالتعليم فيبقى الترتيب كذلك علم فعمل فإيه فتعليم وأنها على هذا الترتيب وأن ذلك من العبد يفعله صدقة صدقة على من؟ صدقة على نفسه وصدقة على غيره وهذا يلتقي مع ها الـ الـ الآثار التي مرت معنا ها بتشبيه العلم بالكنز وزكاة العلم نشره طلاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث بإيه؟ بخمسة أحاديث.
ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل.
نعم
كذا يقول رحمه الله. أفضل الصدقة.
نعم
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يقول إنكم تسألون عما لا نعلم والله لو علمناه ما كتمناه ولا استحللنا كتمانه.
نعم هذا فيه فوائد منها الحرص على سؤال العالم وبيان العالم أن منه ما لا يعلمه وهذا شديد لا يجرؤ عليه إلا من هو منصف من نفسه إلا من هو تقي يخشى ربه وإلا فماذا أقول معشارهم في العلم لا أقل بكثير ومع ذلك لا يمكن أن يقول لك عن شيء لا أعرفه ها لا أعرفه لا فيه ناس كثيرة قوي ها ما تعرفش كلمة ما أعرفش دي ما تعرفش كلمة لا أدري ما تعرفش كلمة طب معلش مش عارفه دلوقتي أبحث عنه لا هو بيفتي في أي حاجة وبيقول أي حاجة وياخدك للي هو إيه يعرفه ويستحضره عشان يتوهك من اللي أنت بتسأل عنه المهم إن هو ما يقولش إيه ما يقولش مش عارف في الآخر تمام فالحرص على سؤال العالم وبيان العالم أن منه ما لا يعلمه وأنه إن يعلمه يخبر به ما الذي يعني يمنعه من أن يخبر بشيء يعلمه وأنه لا يحل له كتمانه لا يحل له كتمانه نعم
أحسن الله إليكم
كده هتسيب فلان اللي يقول
مين ده شيخ أيمن
النابتة
نعم
ما هي هي نور الدين والنابتة فيبقى بانت
نعم
اللبة بانت
لا أنا أرى الشيخ أيمن نحن أنتيمان
نعم نعم
نعم
فبيقول له امال هتسيب النابته اللي يقوله
نعم
لا طبعا ده جلس درسا كاملا مره يعلمهم كيف اذا جلست مجلسا لا تعرف شيئا لتقوله تعمل ايه فقال لك عندك ثلاث عكاكيز اتعلمهم وتقعد بقى تحك في دي شويه وفي دي شويه وفي دي شويه وكده خلص الدرس
طب ما تقول لهم مش
ما هو على طول بيقولهم اسمعوا هتعرفوا على طول
نعم
لا وهو بيقولهم كل درس على فكرة
نعم
ولا انت بتاعت عكاكيز واحنا منا
ولا حول ولا قوة
انت عكست يا عم الشيخ اذا عجزت نديك عكاز
لكن
صح يا عم الشيخ
هو يحسن هذا
طبعا طبعا
نعم
ايه
نسأل الله السلامة
امين يا رب
احسن الله اليكم قال ابو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب.
نعم فيه فوائد منها وجوب نشر العلم لا يكتم وتحريم كتمانه وفضل الحفظ على الكتابة لا يكتب بالباء ها وهو حال أبي هريرة رضي الله عنه ولا بأس بالكتابة وهو حال من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله عليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته؟ من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
هذا فيه فوائد، منها فضل العلم، وأنه لا يبلغ أحد نهايته. العلم إيه؟ بحر أو محيط لا ساحل له، وأنه لا يشبع منه طالبه، ولا يقضي نهمته منه طالبه. مهما الإنسان تعلم، لا، العلم واسع. حتى قالوا إن كلما تعلم الإنسان أيقن بإيه؟ بجهله. كلما ازداد علما أيقن بجهله. لماذا؟ لأنه الآن علم أنه كان بالأمس إيه؟ جاهلا، وأن ما سيظهر له الغد يؤكد على أنه كان اليوم جاهلا، وهكذا. ها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار.
نعم، وهذا أيضا حديث فيه فوائد، منها الترهيب من كتمان العلم والوعيد على ذلك، وأن ذلك في العلم الذي ينتفع به دون غيره. فهذا القيد زائد على حديث إيه؟ من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ما فيش قيد هنا، فيه إيه؟ قيد. القيد اللي هنا اللي قال ينتفع به، قسم العلم إلى قسمين: علم ينتفع به وعلم لا ينتفع به. فإذا جاءك من يسألك عن علم لن ينتفع به، فلا بأس بأن تكتمه عنه. كأن إنسان يسأل عن مسألة تفتح عليه باب شر. يجي مثلا واحد يسأل عن إيه، قال له: يا عم الشيخ في كتاب اسمه كذا، فمش عارف أنت بتتكلم على إيه، وادخل به في موضوع بعيد. ما أنا لو دليته على كتاب كذا يسألني طب موضوعه كذا، ويبقى إيه يعني مضرة ومزلة قدم بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. وكثير من المسائل للأسف يفتح باب الشر إلى هذا، وتجد إن اللي بيتسئل مش واخد باله من المسألة دي، فيقوم إيه؟ يقوم يجاوب وخلاص. ها؟ ده أحياناً أحياناً يضر. علم يضر وجهل ينفع. العكس بقى، علم يضر، انه انت لو اخبرته به يتعلق به، تمام، وايه ويمسك فيه. نعم. نعم. او يدخل على الانسان الشك. او يدخل على الانسان الشك. ها؟ نعم.
او الشيخ يكتب: اتممنا بفضل الله كتاب العلم في بيت من بيوت الله، فواحد يعلق يقول له: أين المسجد في بيت الشيخ؟
ده كتير.
تقبل الله منا ومنكم الشيخ، تقبل الله منا ومنكم.
وخلاص، جزاك الله خير، بارك الله لي ولك، عانك الله ويسرك.
نعم.
قل لنا يا شيخ المسجد علشان نبلغ عنه. نعم، قول يا عم شيخ.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص للمرء في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره؟ إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها.
نعم، فيه فوائد، منها صفة الفقيه الحق. ماذا قال فيه؟ ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. فينظر في حال العبد فيجده إيه؟ خائف، يجده يائس، يجده قانط، فيعمله إيه؟ يقربه، يقربه، يسد عليه باب اليأس ويفتح له باب الرحمة، يسد عليه باب الضيق ويفتح له باب من روح الله، فرج الله. تمام.
شواهده الرجل الذي يقع امرأته في نهاية رمضان، فجاء وهو ينتف شعره ويضرب صدره ويقول: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت.
نعم.
احترقت.
نعم.
فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا يسيرا، مع انه وقع كبيرة.
نعم.
نعم. قال ما قال فعلت كذا وكذا، قال هل تجد رقبة كذا نعم. كذا حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة
جاء كله. مذنبا وأخذ المال وذهب
بخلاف ما إذا جاءه نعم. على غير هذا.
ومثل اللي قتل المئة الأول أغلق في بابه باب التوبة، في وجه باب التوبة، والتاني قال له وما يمنعك من التوبة ومن يحجز عنك باب التوبة ولا يرخص للمرء في معاصي الله. ها ما ينفعش بقى واحد مثلا ينزل بلد أصلا هم متسهلين ومتهونين وجعلين الإسلام وسطي خالص، ها وبعدين يكلمهم عن وسطية الإسلام، واخد بالك؟ مش وسطية الإسلام بقى اللي هي إيه اللي هي الصحيحة، لا يعني الدين يسري والمسألة مش صعبة ولا طب ما هم أصلا مبوظينها يعني. والأصل إذا نزلت مكانا الناس فيه يتشددون حدثهم بالرخص، الناس فيه يتساهلون حدثهم عن الاحتياط، يعني بالعكس كده اعدل انت الموازين، ها ما تروحش الساحل وتكلمهم عن ان الايه العورة مختلف فيها، ما هيش من السرة للركبة، ده هي ايه السوقة من قدام والسوقة من ورا. طب ما هم اصلا مش مغطيين السوقة، ها يعني اللي هتقوله على السوقة هيخليها نص مش كده. فالمفترض ان الواحد يبقى فاهم حال الايه حال
حكم المصطلحات الاجنبيه،
حال الانسان اللي موجود.
قال له من الصغار اتوضيت خلاص راح،
مثلا اي
اتوضيت راح.
ولا يدع القران رغبه الى غيره، انه لا خير في عباده لا علم فيها، ولا خير في علم لا ثقه فيه، ولا خير في قراءه لا تدبر معه. فمعها او فيها نعم. صفه الفقيه الحق، وان العلم هو الذي يصحح الايه العبادة، وأن الفقه هو خير العلم، وأن مقصود القراءة التدبر، مش بس إيه مجرد الشيخ عبد الرحمن يقول له علينا من صفحة 50 لصفحة 100 حاضر برم خلصت أنا خلصت، اللي خلص يا جماعة يكتب إيه خلصت
تم بحمد الله،
يكتب تم بحمد الله. طيب أنت استوعبت إيه تم بحمد الله؟
عاوز يلحق النجمتين
مثلا، يعني
خلص الاول بياخد
كمثل صاحبنا الذي يعني قال للاولاد انا عندي جايزه بس كل واحد منكم يطلع يجيب لي ايه اربع تيران كبار قوي. فواحد راح السوق والتاني قصد زريبه كبيره وكده، والتالت قام واخد بعضه رايح على الجامع في يوم الجمعه، واللي يطلع يقول له الشيخ كان بيتكلم عن ايه، فهو كان بيتكلم عن كذا، طب روح الشيخ كان بيتكلم عن ايه، ها قال له اقعد انت في جنب، الشيخ بيتكلم عن ايه كده لغايه ما ايه اتكون معاه 8، وبعدين اختبر ال 8 اللي مش عارف قال له برضه روح، واللي قاله موضوع تاني غير اللي الشيخ كان بيتكلم فيه قال له طب تعالى انت بقى، خد الاربعه دول وقال له هم دول ايه دول يكسبوا. فقال له ازاي يعني، قال له دول كانوا قاعدين قدام الشيخ في المنبر الشيخ بيقول وهم في مكان تاني خالص، طلعوا مش يقولوا الشيخ بيقول ايه، لا طب يسكتوا لا لازم يفتوا في جيلي،
نعم
يقولوا
نعم.
الشيخ كان بيتكلم في كذا وهو لا كان بيتكلم في ده وخلاص.
الشيخ النهارده خطب خطبه جامده،
ايوه
كلام عليه كان بيتكلم في الدين
نعم
كثير للاسف،
ايوه يا شيخ قل 145
لا خير في قراءه لا تدبر فيها،
نعم وان مقصود القراءه التدبر، نعم. سواء كان القراءه طبعا هنا المقصود بها قراءه القران، ولا خير في قراءه لا تدبر معها او فيها، لكن مقصود برضو ان الانسان يتدبر كل قراءة يقرأها. والأئمة بيتكلموا على تدبر القرآن، بيتكلموا على تدبر الذكر، بيتكلموا على تدبر الحال، على تدبر الإيه؟ تدبر الحال. وإحنا ذكرنا تدبر الكتاب المسطور وتدبر الكتاب المنظور وتدبر الكتاب المأسور. نعم
القراءة اللي بيكون فيها تدبر بخير يعني حتى القراءة،
لكن هو دايما الواحد لما بيدور على الخير فبيدور على أعلاه، عليك بمعالي الأمور وأشرافها واجتنب يعني سفاسفها وأدناها وسفاسفها، فهو له حسنة ولكن مش ثواب القراءة الكامل.
أمروها كما جاءت لا تزول رهبتهم من القلوب،
نعم
بس استفدنا احنا بقى الشيخ عداها انت تعديها
نعم
كده بواسطة،
أيوه كان الإمام أحمد يقول في أحاديث الوعيد أمروها كما جاءت، فصلهاش يعني عاش على المرة تقول لهم إيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يبقى إيه
هو
يبقى
مؤمن.
لا يحب مش معناها يعني مش لا يؤمن يعني معناها الإيمان الكامل، ها ايوه ايوه مش هيخش النار هيخش الجنه كانك بتقول له ايه ها ايوه زي الشيخ كان عندنا شغال مدرس في المعهد والوكيل او المدير عامل معاه ازمه كبيره قوي لغير سبب يعني انما هو من باب التلكيك فهو قاعد مره في اوضه المدرسين ومعهم الوكيل فحب ينفس عن نفسه فقال له استاذ ده غيتت قوي فقالوا له هو كذلك يعني كلهم مقرين بانه هو قال له بس بيقفل على حاجات ما فيش اسباب يعني قالوا هو كذلك يعني معروف هو هو زي ما انت هتحكي وفوق ما هتحكي انت بالك قد ايه 6 شهور واتخنقت احنا من زمان فالمهم قال ايه والله لولا ان انا بس ايه يعني ما عنديش مجال تاني للعمل كنت ضربته واتفصلت فلقي الوكيل بيقول له ما فيهاش فصل هم 3 ايام جزا بس
نعم
ما المقصود يا مولانا
بيقول له روح اضربه
اضربه اضربه قال يعني هي 3 ايام بس قال له 3 ايام عليك وعليه يعني هتتعمل مشاكسه يعني اسمها ايه مشاجرة انت وهو نعم. وهو لو راح اشتكى هتبقى عليك وعليه لو رحت انت اشتكيت عليك وعليه فضربه وما طلعش فيه ايه شكوى ولا بتاع ما راحش التاني اشتكى خاف على 3 ايام فخدت بالك انت من القصه نعم. دي نعم.
فامروها كما جاءت
امروها كما جاءت مش تقول له ما فيش نعم
احسن الله اليك قال ابو خيثمه رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا ايها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن
هذا فيه فوائد منها النهي عن السؤال عما لم يقع وزجر من يفعل ذلك فإن السب أو اللعن زجر السب أو اللعن زجر
أحسن الله إليكم قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد
نعم ففيه فوائد منها ينبغي أن يقبل العالم على من يستمعون إليه لا يحدثهم وهو معرض عنهم وألا يخص أحدا منهم دون أحد وقد مر معنا ذلك في قول الله تبارك وتعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبيان أن هذه هي السنة فهو يقول من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد وكلمة من السنة يعني من إيه؟ من أدب النبوة يعني قاله أو فعله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحسن الله إليكم قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن أبي كبران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط
نعم فيه فوائد منها الحرص على تحصيل العلم والاستعانة في ذلك بالكتابة والتعجيل بها خشية نسيانه أن يعجل فيكتب ويسجل من قبل أن إيه من قبل أن يطير من ذهنه ولو أن يكتبه على الإيه؟ الحائط وكانوا يكتبون في أشياء يعني يستنكف الإنسان من أنه يكتب فيها الآن كان ربما يأخذ مثلا صفحة من صفحات البعير ويكتب عليها بإيه؟ بشيء حاد مثل المسمار مثلا كان الإمام الشافعي له باب يسره الله له يذهب إلى ديوان الإيه؟ الخلافة ويأخذ منهم أوراق ويكتب على إيه؟ ظهرها إلى قريب الشيخ الألباني رحمه الله كان يمشي في الشوارع ويجمع الإيه يوم الجمعة خاصة الأوراق بتاعة الإعلانات أوراق الإعلانات عبارة عن صفحة وصفحة صفحة فيها الإعلان وصفحة التانية فاضية فياخد دي ويكتب على إيه ظهرها لغاية ما كان موجود عنده كتب كاملة كتبها بهذه الطريقة منها كتاب إيه كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في كتاب الإحياء من الإيه الأخبار كتبوا كله بهذه الطريقة تمام ف... يكتبون على الإيه؟ على الأرض وهكذا نعم
قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حناش قال لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء
نعم فيه فوائد منها مبلغ حرص السلف على تحصيل العلم يعني ليس حرصا عاديا فقط بل ايه بلغ مبلغا كبيرا ومن ذلك كتابتهم له على أكفهم، لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالإيه؟ بالقصب. عارفين القصبة؟ غابة ياخد منها طرف يجعل ممكن من القش، بس أظن لا، الغابة الغابة ويبري منها الغابة اللي هي الغابة اللي منها العريشة، تمام، ويبريها. وده إلى وقت قريب وإلى الآن في بعض الناس بيكتب بيها بدل ما يشتري الألم، ويبريها ويكتب بيه، فديت القصبة. ويكتب فين؟ على إيده. على إيه؟ على إيده. لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء رضي الله عنه. مبلغ حرص السلف على تحصيل العلم، ومن ذلك كتابتهم له على أكفهم وكتابة العلم والاستفادة بما تيسر والحيلة فيه. مهم أنه هو في الآخر إيه؟ يكتب الإيه؟ يكتب العلم. وطبعا القصص في هذا كثيرة جدا، بعضهم كان قلمه ينكسر أو يخلص، فكان ربما إيه بالغ وقال إيه من إيه من يبيع قلما بدينار، على الرغم من أنه في الوضع الطبيعي يشتريه بإيه بدرهم مثلا، فيبقى ب12 ضعف، بس هو في مجلس الحديث وخايف يفوته حديث فيقوم كده، فيعني تترمى عليه الإقلام من كل ناحية. ها قلم بدينار بقى، انا هخلص انا كمان واطلع بره اشتري 12 قلم، يبقى معناها ايه؟ لا ياخد. نعم.
واذا صح منك العزم ارشدت للحيل.
ايوه العزم اذا صح ارشدت للحيل. نعم.
قال ابو خيثمه رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن عكرمه بن عمان عن يحيى بن ابي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم.
نعم، فيه فوائد، منها الأمر بكتابة العلم في قوله قيد العلم بالكتاب، وأنها له قيد، أن الكتابة قيد للإيه؟ قيد للعلم، يعني قيد، ها؟ ثبت له حتى لا يزول، تثبيت له حتى لا يضيع. العلم قيد، ها؟ العلم صيد، قل علم صيد والكتابة قيده، ها؟ قيد صيودك بالحبال الواثقة، ها؟ فمن الحماقة أن تصيد غزالة، ها؟ وتتركها بين الخلائق طالقة. تمام. طيب، وأنها له قيد، والإغراء، هذا إغراءه، والإغراء بملء صحيفة، صحيفة من يقوم يشتري صحيفة ويأتي، كأنه بيقول إيه، قم يلا الحق اشتري صحيفة بدرهم وتعالى وانا املها لك، ها؟ فيعني يغريهم بالإيه؟ بتطبيق الكلام مباشرة. نعم.
قال أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: من يشتري مني علما بدرهم. قال أبو خيثمة يقول: يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على العلم والعناية بكتابته والحث على ملء الصحف به، وأنه على استعداد، لو قام الآن إنسان فاشترى صحيفة بدرهم وجلس بين يديه فإنه يساعده على ملئها، من أجل أنه إيه؟ اعتنى بالعلم وبذل في سبيله. نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: قلت لعبيدة: أكتب ما سمعت؟ قال: لا. قلت: إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال: لا.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على الحفظ، بقول له أكتب، لا، ما إيه؟ احفظ. تمام. وأن الكتابة مدعاه إلى إهماله، إنسان لو ما كتبش هيحفظ، طب ولو كتب، طب هيحفظ ليه بقى؟ ها؟ فالكتابة مدعاة إلى إهمال الحفظ. والحث على التلقي عن الشيوخ، أنا لقيت صحيفة أقراها، يقول له: لا ما تقراهاش، روح إيه؟ اسمع من الشيوخ، لا تقرأ وإنما إيه؟ اسمع. والنهي عن أخذ العلم عن الصحف. نعم. لو يتوفر على الكتابة. وعندنا مشكلة في القراءة من الكتاب مباشرة، وكذلك من السماع من يوتيوب أو غيره من الأمور اللي أنت رحمه الله هتسمع من الشيوخ فقط، ها؟ أنت هتسمع منه، هينقسم ما تقرأه إلى ثلاثة أقسام: قسم تفهمه والفهم صحيح إن شاء الله،
وده اللي هو الايه الاشياء العامه يعني. وقسم تفهمه وتظن انك تفهمه ولكن ليس كذلك، تمام. والقسم الثالث ما لن تفهمه وتحتاج الى ان تسال عنه، افضلها الثالث اللي انت ما انتش فهمه. ليه هتروح تسال عنه؟ ما اناش فاهم دي الشيخ هيفهمها لك. طب واللي انت فهمته ومفكر ان انت فهمته وفعلا انت فهمته بس غلط، عمرك ما هتسال عنه. نعم. فهيفضل موجود وياك، عامل زي اللي هو في البيت بيسمع لنفسه او مراته تسمع له، يبقى عامل زي الشيخ الحصري وقاعد بيقلد الحصري بجد وفي دماغه انه هو بيجيب الحصري تماما، واول ما يقعد قدام الشيخ يقول له انت بتعجن في ايه يا ابنه، ها، ويطلع على الحصري ولا حتى عمي حسين البواب ويطلع على الفلك. ايوه نعم. ها قول يا عم الشيخ.
احسن الله اليك.
احنا بنقول هنا ايضا يعني متابعه الطالب لشيخه وان بدا منه نوع تشديد، لانه ابصر بالطريق.
نعم، حث على الطريق وان الشيخ ابصر به. نعم جزاك الله خير.
الله يرضى عنك يا شيخ. احسن الله اليك.
ما هو الحث على الطريق.
احسن الله اليك. قال ابو خيثمه رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن شريك قال: سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك ابو صخره، قال: رايت حمادا يكتب عند ابراهيم عليه كساء له انبجاني وهو يقول: والله ما نريد دنيا.
نعم، فيه فوائد، منها الحرص على تحصيل العلم. ايه اللي حصل الان؟ ووجد ابا صخره او عندي ابو ضمره جالسا وهو لا يعلم من هذا الذي يحدث، ما يعرفش، بس ممكن يطلع حد مهم وهو ايه ما يسمعلوش. لا، انا اسمع الاول واشوف بيقول ايه وبعدين ابقى اسال عن شخصه وايه واعرف هو بايه، هو فلان يتاخد منه ولا ما يتاخدش. ودي غريبه يعني. ها، وجد شيخا يحدث فجلس يسمع وبعد كده ابقى اسال عن الايه، ابقى اسال عن الشيخ. فلربما انتهى المجلس ثم بعد ذلك فاته الشيخ فيندم، يقرع سن ايه نادم، ولا تحين مناص، ولا تحين ولا تايه وقت الندامه يعني. فالحرص على تحصيل العلم ثم التثبت من شخصيه المسمع، بعد كده يبقى يعرف مين بقى ايه اللي كان بيسمعنا ده يا جماعه، يقول لك فلان. وكتابه العلم رايت حمادا يكتب عند ابراهيم. ها، وحكايات السلف وما فيها من الفوائد دي مهمة جدا. احنا قلنا احنا بنقرأ الكتاب ده اصلا علشان نعرف طرقهم في الايه، في التحصيل، وطرقهم في التلقي، وطرقهم في الاداء، وابتغاء الله وحده بالعلم، لانه قال في النهاية: والله ما نريد به دنيا، انما يريد به ايه الله عز وجل. وهنا سؤال، قالوا الشيخ برضو في الاول خالص قبل ما ينام مننا، وهو إذا الشخص أحس من نفسه عدم إخلاص في البداية ماذا يفعل؟
يكون في الطريق ويغلب نفسه على
الوصف. ها، حد إجابة كمان أو تانية غير دي؟ ها، ما هو بعض الناس للأسف الشيطان يغلبه في البداية ويقول أنت ما أنتش مخلص، ها، أنت نيتك مش لله، أنت نيتك مش صحيحة، طب أنت مش هيبارك لك، ويصد نفسه من الأول وهو يسيب العلم ويمشي. لا مثلا مثلا ها. فهو قال له ايه الشيخ بقى، او افادنا فائده جزاه الله خيرا، قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فابى الا ان يكون له، فابى الا ان يكون له. مين اللي ابى؟ الله عز وجل ابى ان يكون الا له فوفقك ورشدك، او العلم ابى الا ان يكون لله. انت كملت علم، فالعلم علمك الايه؟ النية، وعلمك الاخلاص. فاللي يشتكي من الاول ما يوقفش، اللي يشتكي يعمل ايه؟ يصلح ويكمل، مش عارف يصلح يكمل ويصلح برضه، يبقى في باله انه لازم يصلح على الدوام. ويصلح دي يا اخوانا ملهاش نهاية. كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما يقوله: والله اني لايه اجود اسلامي الى اليوم. ده انا كل يوم بقى ايه بجدد واحقق واحسن ها في اسلامي. كان بيتكلم على الايه الاسلام، فكذلك يعني بقيه الايه الدين. ايوه، ما هو فقالوا ذاك ابو ضمره، قال:
رأيت حمادا يكتب ماشي ماشي أبو صخر
في نسخة.
قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أنبجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا. نعم
أحسن الله إليكم.
هو يكتب عند إبراهيم عليه كساء أنبجاني، الأنبجاني ده أقل.
النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول يعني نحن نتبلغ نعم. بأي شيء
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اذهبوا بخميصتي إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم أنا أقل هي أقل نعم. الأنبجانية بالجيم أنبجانية
نعم.
نسبة إلى مكان يعني نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا الحاكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ظلوا بكتب ورثوها.
نعم هذا فيه فوائد، منها التحذير من أخذ العلم من الصحف، وأن بني إسرائيل ظلوا بسبب ذلك، وأنه مما تناقله العلماء في هذا الشأن. ونذكر هنا توما الحكيم الذي قالوا له الحكيم، هو لا حكيم ولا حاج، كان يدعي الطب ها، وبعدين كان بيعالج الناس، فمات واحد فقالوا ايه قضاء وقدر، ومات الثاني قضاء وقدر، مات الثالث لا بقى تعال اسمعنا الناس بتيجي تتعالج عندك بتموت، قال يا جماعه انا بعالج زي الكتاب ما بيقول، طب خلاص ورينا الكتاب، فجابوا الكتاب فبصوا فيه فلقوا فيه كده الحبه السوداء شفاء من كل داء، فقام هو سابوه يقرا بقى فقرا كده الحيه السوداء تقريبا كان فيه برغوت ولا حاجه، فعمل ايه نقطه كمان جر النقطه بتاعت الحبه فبقت الحيه، فقالوا طب بتعمل ايه، قال لهم بروح اصطاد تعبان وموته وجففه واطحنه واخد احط شويه في ميه شويه في اكل مش عارف ايه وادي لكل واحد ها يشرب عشان يبقى الايه الحديث بيقول شفاء من كل داء ها، هو واخدت الايه الحيه، فواحد مد ايده كده حكى تحت الايه الباء ف بتاعت البرغوت مشت ها، فبقت الحبه السوداء، فصاحبنا كان بيقتلهم ولا كان بيشفيهم ها، ولذلك انشا الشاعر على لسان الحمار ها بتاعه هو تحتومه يقول ايه قال حمار توم الحكيم لو انصف الدهر كنت انا اركب لانني جهل لانني جهل بسيط وصاحبي جهل مركب ها، انا لو سالوني اقول مش عارف ها، وهو لو سالوه لا لازم يقول انا ايه انا عارف. فالحذر من الايه
قال يوما حمار توما لو انصف الزمان كنت اركب فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب.
نعم نعم انا مش ها اه زي فيها قولان،
وكان ذكر الشيخ نعم. حوين الرجل الذي دخل الى قريه او الى غابه نائيه
نعم،
فوجد امام المسجد فقال اريدك في سؤال
اي نعم،
قال في اي شيء، قال في القران، قال فتجهزت له
في
قال
القرآن.
في القران، قال في الفاتحه
كمان في الفاتحه وانت امام الناس،
قال فتجهزت له قال اياك نعبد واياك 60 ولا 70 ولا 90
مثلا،
وعلى كل انا اقراها 90 احتياطا
من باب الاحتياط
فهدمها.
نعم الحديث نعم عن طلحه
قال احسن الله اليك. قال ابو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن ابي برده قال كتبت عن ابي كتابا فظهر لي علي فظهر علي قال كتبت عن ابي كتابا فظهر علي فامر بمركان فقال بكتبي فيها فغسلها.
نعم هذا فيه فوائد، منها الحرص على التحصيل، وهذا حصل ممن من الابن، والاستعانه عليه بالكتابه وغسل الكتاب للحمل على الحفظ، هذا وقع من مين؟ من الوالد الاب، غسل الكتاب للحمل على الحفظ، وحرص الوالد على ولده في هذا الشأن. فإذا هي مركبة الفوائد، بعضها من إيه؟ حرص الولد وبعضها من حرص الوالد. نعم
أحسن الله عليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن عمران بن حديل عن أبي مجلاز عن بشير بن نهيك قال كتبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا فلما أردت أفارقه قلت يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك؟ قال نعم يرويه عني.
هذا فيه فوائد، منها الحرص على العلم وكتابته ومراجعة الطالب شيخه فيما كتبه عنه، وهذا مما مر معنا قبل قليل.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، إذا كان العلم في الشباب آني فذو السن أن يتعلم من الشباب.
فيه فوائد، منها الحث على العلم وأخذه أو والحث على أخذه عن الكبار، وأنه فيهم بخير. لماذا؟ لوقارهم وتجربتهم وإقبال الناس عليه، وأنه دلالة خير هذه الأمة، والتنبيه على أنفة الكبار من الأخذ عن الشباب. طيب، لما يدلنا على أنفة الكبار عن الأخذ عن الشباب ماذا نفعل؟ ما الواجب؟
لا، نعلم الصغار حتى ينشأوا كبارا متعلمين.
ممكن نقول أربعة أشياء. الشيء الأول إن إحنا نوجه من هم أصغر منهم أن يتعلموا منه، والشيء الثاني أن نعلم الكبار ألا يتكبروا على التعلم منهم، فليست المسألة بالسن وإنما المسألة بالسن. هذا واحد. والثانية إن إحنا نصبر هذا الصغير على العلم وأن يثبت، فليس عنده خطأ، هو صغير نعم ولكن معه علم، طالما معه علم صحيح فهذا نوع من أنواع الإيه؟ التصبير والتثبيت، إن ده وضع طبيعي، هم بطبعهم هيأنفوا، ولكن لا، أنت أثبت كما أنت، تمام؟ ويوما من الأيام هتتحقق لنا الرابع، إن الصغير ده هيبقى كبير قوم، هيبقى كبير الناس اللي جايين، وإن اللي تحتيه كلهم يتعلموا عنه، وزي ما الشيخ قال نبدأ بقى نعلم كل الصغار اللي جايين عشان لما يكبروا يبقوا هم الإيه؟ الكبار اللي بيعلموا من تحتهم من الإيه؟ من الصغار. يبقى المشكلة كلها ممكن تبقى في جيل ولا في جيلين، مش معنا برضو نضيعهم يعني، نعم. لكن يتحملهم بقدر الإمكان.
كلها 70-60-70 سنة ربنا يأخذهم والناس.
لا، ما بيحصلش خالص. للأسف. ما بيحصلش. لا لا لا.
إنهم يفرخون.
يعني مما ذكروه عن جمال الدين الأفغاني، ولكن يعني هذا بعيد عن يعني إيه منهجه اللي هو معروف عنه طول حياته، إنه كان صبورا جدا جدا، كان بيقول إن الحل لهذا الشرقي اللي هم أهل الإسلام يعني أن يموت كل من فوق السنوات العشرة.
سلم يا رب.
أيوة. وأن يتعلم أيوة أن يتعلم الصغار الدين الصحيح. طب يتعلمهم من مين يا عم الشيخ؟ أنا موتنا كل اللي فوق. فكأنه يعني عايز يقول ما فيش فايدة في هؤلاء جميعا. طبعا ده بعيد شوية عن الإيه؟ عن منهجه، كان منهجه ومنهج
والله
إصلاحي،
والله اللي بيعمل اللي بيعمل الناس يخلص لهذه النتيجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
أصل إيه الناس حلوة لحد ما تجيله على المحك. يعني تجيله على على
الهوى.
كده
ترك الهوى والتزام الهدى. نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن لكي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ما سمعته وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة.
نعم. فيه فوائد، منها فضل العلم في الشباب وبقاؤه في الذهن مع مرور الأيام، وهذا فضل للإيه؟ فضل للتعلم في الصغر، كما قالوا الإيه؟ التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. نعم.
أحسن الله إليك.
رحمه الله.
كان بيقول إن والله ما بقي لنا من علمنا شيء إلا ما حفظناه
في الصغر. إيه نعم نعم. وأيضا ده كان سبيله إلى التنبيه على المحفوظات، والما نفعنا إلا ما حفظناه، ولقد غشنا وخدعنا من قال لنا إن الحفظ لا داعي له وإن الأصل الفهم. لا، هذا غير صحيح. نعم.
أحسن الله إليك.
جميل.
قال أبو خيثمة رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال: العلم ضالة المؤمن، كلما أصاب منه شيئا حواه وابتغى ضالة أخرى.
فيه فوائد، منها الحث على العلم وأخذه متى وجد وممن ألقاه، وأن طالبه منهوم لا يشبع منه. لكن هنا تنبيه: لو أني وجدت مثلا شيخا من شيوخ الضلال يعقد مجلسا فجلست فيه لأتلقى عنه، لا، هنا الجالس أحد رجلين: إما أن يكون متمكنا في العلم عنده الأصول ثوابت رواسخ جذور، فهذا هو الذي نقول له اجلس، لأنه إيه؟ لأنه لن يتأثر عادة بالشبهات، وربما يتأثر تمام، خاصة لو كان رايح بإيه؟ بروح المتحلي بحوله وقوته، ها؟ مش المتحلي بحول الله وقوة الله خارج عن حوله وقوته، فده لا، نقول له إيه؟ اسمع واستفد. لكن إمتى برضه؟ لما ما يكونش هذا العلم عند غير هذا الضال، طالما موجود عند غيره من أهل العلم من أهل السنة خلاص اقعد عند غيره من أهل العلم وأهل السنة وخد منه، ها؟ طيب التاني بقى اللي هو بيقول لك لا ده عنده ما ليس عند أحد، ماشي اتعلم بقى الأول العلوم التي عند غيره وبعدين تعال اقعد، ها؟ فيحرم على من لم يكن متجذرا راسخا في العلم إن هو يقعد ويتلقى منه الإيه؟ الشبهات، خاصة إن هو عادة يعني الشيخ بتاع ها الشيخ أيمن ما بيبطلش إلقاء شبهات، هو قاعد بيلقي عليك الشبهات فقط، تمام؟ هو قاعد بيشككك فيما أنت فيه فقط. ده الكلام ده يعني لو اتفقنا أن عنده علم، لو اتفقنا أن العالم الذي تقصده لتتلقى عنه أصلا عنده علم، هو ده اللي بنناقش مع بعض، هل تعد ولا ما تعدش؟ وما لو ما عندوش علم، لما هو مجموعة تهريج ها مع بعضها وسباب وشتم ولعن في البعض الآخر واستهزاء وسخرية من بعض الثالث، خلاص يبقى ده من البداية ما بنتكلمش فيه. فيحذر الإنسان من إنه هو يذهب فيجلس بين يدي ضال، فلا يلبس إلا أن يضله ويأخذه عن الإيه؟ الطريق، ويبقى ويبقى هو اللي إيه؟ جنى على نفسه، فيقال له يداك أوكت وفوك نفخ، أو يقال له على نفسها جنت إيه؟ براقش، تمام؟ اللي معناه إن أنت اللي رميت نفسك في الإيه؟ في التهلكة. وكم من إنسان كنا نحذره من ذلك، لكن سبحان الله زلت قدمه وانزلقت في هذا المهوى الخطير. نعم.
وفيه الحث على إتقان العلم.
الحث على إتقان كلما أصاب منه شيئا حواه. إتقان العلم. نعم.
وهذه آفة التسرع.
نعم.
التسرع والتنقل.
نعم.
أحسن الله إليك. قال أبو خيسمة رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم.
فيه فوائد، منها التزام الأدب مع العالم، ومنها الأدب المذكور في المشي معه، ومعرفة الطالب ما يحب شيخه وما يكره ومضي السلف على موروث النبوة فقد مضى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن توطأ عقبه، والأثر نفسه مر معنا قبل ذلك، فلذا قرأته سريعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو خيسامة رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون يتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعوا لي.
نعم. فيه فوائد، منها الجلوس في حلق العلم والاجتماع على مذاكرته وأدبهم في هذا. طيب ولماذا لا يقولون استغفر لي يا فلان ادعوا لي يا فلان؟ كأن إبراهيم رأى أن ذلك فشى في من بعده، فشى إيه؟ في من بعده، فيعني نبه على أنهم ما كانوا يفعلون ذلك. لماذا؟ حتى من هذا الباب، خشية على قلوب بعضهم من هذا، تمام؟ ولعله يحكي حكاية عادية عن غيره من العلماء أنه لم يكن هذا من دأبهم، كما تعود الناس اليوم إذا كان عنده مثلا أضحية أو عقيقة أو صدقة أو زكاة ويأخذ الزكاة ويروح يلف على الفقراء ويقول لهم دعواتكم ادعوا لنا كذا، ها؟ فيطلب مقابلا لإيه؟ لما يعطي، ها؟ هذا أيضا كان مما يحتاطون منه، ما كانوا يطلبون هذا، لما كان يعمل العمل ولا يقول إيه؟ ادعوا لي، يعمل العمل ولا يقول استغفر لي، يعمل العمل ولا يطلب منه إيه؟ هذا. وده موجود في القرآن، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، لا تقول جزاك الله خيرا ولا تعطيني ولا تقول شكرا ولا تثني، تمام؟ نعم. عدم الترتيب في إيه؟
الحديث يعني الآثار أحيانا
مثلا؟ لا، هي الآثار، الآثار يعني ممكن مثلا يبقى أعاده لفائدة، أو أعاده نسيانا، أو أعاده ل يعني إسناد آخر فيه، ها؟ لا لا بأس، ما في مشكلة. نعم،
ويعني ينبغي أن نتريث في فهم مقاصد العلماء فيما نعم يظهر لنا.
نعم، لكن لا شك يعني ذكره له فيه فائدة، أنت نعم اللي بقى تبحث عن الفائدة. نعم،
أحسن الله عليك. قال أبو خيسامة رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الكتاب.
نعم، فيه فوائد، منها كراهية الكتابة ومحبة الحفظ وتفضيله عليها، تفضيل الحفظ عليه. نعم نعم صحيح. فجاء بعده يعني بشيء يكمل به المعنى أو يستدرك به على المعنى، ممكن. نعم صحيح صحيح، أن توطأ عقبه، كانوا من باب التكميل يعني. نعم،
وإذا كان ذلك الأثر اللي بعده كانوا يكرهون الكتاب،
ماشي لا بأس. الشيخ مصطفى يعني برضو إيه أهو: كانوا يجلسون ويتذاكرون ويكرهون الكتاب، فالجلوس والمذاكرة ها الكتاب يمنع منها،
سبيلهم للحفظ العلمي المذاكرة
والتخلي
للكتاب
عن الكتاب،
المذاكرة الكتاب للكتاب.
نعم نعم، نعم. يبقى الحث على الحفظ وأخذ الوسائل المساعدة عليه من الجلوس والمذاكرة وغيرها، وهذا يغني عن الكتاب.
فأنت لو هتكتب
هتجري معك الكتاب. نعم،
الله يرضى عنك يا عم شخيمة.
آمين يا رب،
جزاك الله خيرا.
آمين.
شوف لا يدعو بعض، لا يدعو بعضهم البعض، دي الشيخ ايمن ابتدع هذه
البدعه. لا ما هو لم يطلب
الشيخ ايمن ابتدع هذه البدعه،
ما طلب
سيدنا وكده بدعه وافشاه في الناس.
نعم،
رضي الله عنه، احسن الله اليكم. قال ابو خيسامة: تحدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن
مش بدعه يا شيخ
حديرات عن ابي هريره رضي الله عنه انه نعم
عن منصور
قال أبو خيسمة تحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتاب الأطراف.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على العلم والترخيص في بعض الكتابة والاقتصار من هذا على الأطراف، وأنهم يتفاوتون في هذا مع طالب وطالب أو حال وحال، وهذا كله مر معنا في مثل هذا.
أحسن الله عليكم. قال أبو خيسمة تحدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على نشر العلم، وأن منه الواجب ومنه المستحب، نشر العلم منه الواجب ومنه الإيه المستحب. ومما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الدرر الكامنة، وهو يترجم لواحد من علماء الشافعية، يقول: كان يسمى شيخ الوضوء، كان يطلق عليه شيخ الوضوء، لأنه كان يأتي الميضاءة يتتبعها في الأماكن في القاهرة ويعلم الناس عليها الوضوء، لم يكن له من هم في ليله ونهاره إلا هذا، عرف بهذا، كان يمشي يشوف الناس مقصرة في الوضوء فإيه فيعلمه. وحكى لي زميل أنه لقي رجلا كان شيخ خطيب، لكنه وجد أن الكلام غير مجدي، فاتخذ سبيل التعليم المباشر، فكان يمشي يمر على المصلين، يدخل مسجد ويقعد مع المصلين يوم كامل 5 صلوات ويصحح للناس الفاتحة بس، مش حاجة تانية خالص، كل واحد يقابله يسأله حفظ الفاتحة يقول له طب اقرأ كده، بقول لك وجدت بعض الناس كان بيقول مثلا: مالي ومالك يوم الدين، مالي ومالك يوم الدين، تمام، والتاني: إياك نعبد وإياك نستعيد، ها نستعيد، ها وأشياء أخرى كثيرة حكاها. قال ما من حرف في الفاتحة إلا وجدت من يخطئ فيه، يعني في حرف كده عند ده، حرف عند ده، حرف عند ده، كل الفاتحة أخطاء عند بعض الناس. فبيقول شغلته كده يعني تقريبا ظل 20 سنة أو زيادة لا يفعل شيئا إلا أنه يصحح الإيه. أظن كان واحد من المشايخ ذكر الرجل الذي لم يبلغ في حياتي كلها 30-40 سنة إلا حديثا واحدة اللي هو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ظل 40 سنة بس بيعلم هذا الحديث، كل واحد يقابله يقوله له إلى أن مات عليه على هذا الحديث. ففكرة إن هو يعني يعلم الناس الإيه، يعلم الناس الواجب وكذلك يعلم الناس الإيه المستحب، وأنه العلم يزكو بذلك ويبارك كما يزكو المال بالصدقة وإيه ويبارك. والتنفير من عدمه، التنفير من عدمه، فربنا سبحانه وتعالى ذم الذين يبخلون بالمال وكذلك الذين يبخلون بالعلم. وأن في العلماء منفقا جوادا وممسكا بخيلا كما قال في الحديث إلا وملك ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو خيسمة رحمه الله تعالى حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس.
نعم اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس، ففيه فوائد منها الحث على طلب العلم والحديث والحث على مذاكرته والتحذير من عدم ذلك، وأنه ينتج عنه فناؤه، ما هو يدرس يعني يذهب يذهب تمام. ومنه قول الله تبارك وتعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ماشي الثانية إيه درست، درست يعني إيه ذهبت وفنيت.
نعم.
ومر معنا هذا أوان اندراس العلم يعني نعم. ذهاب العلم وفناؤه، وأنه ينتج عنه فناؤه وذهابه. نعم
أحسن الله إليكم. تمت أحاديث وأبي خيثمة والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد عبد العزيز البغوي.
هذه الأحاديث أحاديث كتاب العلم، وراوي الكتاب اللي هو الإمام البغوي رحمه الله تعالى له 5 أحاديث تقريبا مش كده، 5 أحاديث زائدة على أحاديث أبي خيثمة. الرواه عادة كانوا يزيدون بعض الأشياء، فأشياء يزيدونها داخل الكتاب أو بعد نهاية الكتاب، وأحيانا يعني داخله وفي نهايته، وفي زيادات في البخاري وفي زيادات في مسلم وفي زيادات في أبي داود، وكلها معلومة للعلماء بحسب الروايات وحسب الرواه.
قال
له اكتب
اكتب حمار بن حمار يقول لك فنمت في ذاتي هذا فرأيت جارية تكون تقول اللي خدوا ألم واحد بس
يقول ايه
أبو سحق البكر في السنة كاملة فرح قال سنوات قضى الله عز وجل فسيحه في الأرض 4 أشهر يقول لك فقط وساقي بعد 4 أشهر
يعني هي الجارية قالت ايه
وشاف رؤية في المنام
أيوة
يقول إن هو على خارج لطلب العلم وكده
أيوة
وشاف إن هو ضرب ألم واحد
أيوة أيوة
في طلب العلم
فقعدوه 4 أشهر و... يعني لو خد ألمين كان قعد 2 شهر بس
4 أشهر يقول لك ففق الله وسافر بعد
نعم 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 تفضل
شيخ. اتقوا أحاديث الشيخ سمع فإنها غرائب وشر العلم الغرائب. أحسن الله إليكم. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا أبو محمد خالف بن هشام البزار ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن سليمان الأسدي قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر فلما نزعه قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه.
نعم هذا فيه فوائد منها جواز دخول مكة من غير إحرام لأنه إيه؟ لأنه يضع على رأسه المغفرة. نعم هذا الأثر أنا لم أستطع ربطه بالعلم، وإهدار دم من ارتكب ما يوجب ذلك ولو كان في الحرم، وجواز نقل الخبر عنه لأنه ذهب فقال له إيه هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. الأصل في هذا النقل أنه نميمة، لكن لما كان هو مستوجبا لذلك، وأصلا كان النبي يبحث عنه وكان من المفسدين ويخشى أنه يصنع شيئا، فلا، البلاغ عنه هنا إيه؟ واجب. وقتله في الحرم على العكس من أنه لا يقتل في الحرم، لكن لا يقتل في الإيه؟ يقتل في الحرم لعظيم جرمه. نعم، متعلق بأستار الكعبة، وكانوا يفعلون هذا، يروح عند الكعبة ويمسك الستارة بتاعة الكعبة اللي هو الكسوة بتاعتها وإيه، ويتعلق بها كأنه يحتمي ويتحصن من أي شيء يؤذيه، وكان تفعل العرب هذا، فكانوا يتركون من يفعل ذلك لغاية بقى ما يمشي عن الحرم ويمشي برا الحرم وكده، زي ما يقول مثلا أنا في حمى فلان يعني، تمام؟
زي ما أنت عملت كده في،
بس النبي عليه الصلاة والسلام كان قالوا في مقام ابن عطاء،
مقام ابن عطاء للسكندري
عمل كده،
ولقيت ابراهيم متعلق بالحديد كده
حقا
بتعمل يا ابراهيم؟ قال لي ببص جوه، هو اول مره في المقام،
ابص
اول مره الحاج سعد الشيخ اسامه عبد العظيم في جنازه الشيخ اسامه، دخلنا المسجد صلينا، وانا قلت للراجل عاوز ازور ابن عطاء، ففتح لي الباب ودخلنا كده، فده اول مره في حاجه اشوف مقام،
فطلع يشوف فيه ايه جوه،
فمسك في الحديد وعاوز يبص جوه، فكان هيئته وهيئته الناس اللي ايه المتضرعين المتذللين.
ولو دخل عليك احدهم لحسبك متأله متولها.
نعم نعم،
يقول لك ده بقى من الساده ال ها الساده الابدال.
نعم
ايوه ايوه مجذوب.
ولو دخل عليك من الطرف الاخر لرأيت من التكفير ما
نعم نعم. فهذا كله كان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقاً بأستار الكعبة.
أحسن الله إليكم. قال عبد الله البغوي حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع.
نعم، فيه فوائد، منها الحث على العلم النافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وهو يشمل نوعين، ما هما؟ يشمل العلم الذي يضر، هذه واحدة، والثاني العلم الذي ليس فيه ضرر وليس فيه نفع، فهو يستعيذ من علم لا ينفع، فهو شامل للاثنين، زي ما هو يسأل الله علما نافعا يبقى معناها أنه مش بحاجة لعلم ضر ولا بحاجة إلى علم ليس بنافع، تمام؟ نعم، وهذا الأثر متعلق بالعلم.
نعم. أحسن الله عليكم.
لا، فيه علم ليس فيه منفعة ولا مضرة. يعني لو فرضنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، العلماء لما قسموا العلم قسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة، علم شهد له ديننا بأنه صحيح فهذا من العلم النافع، وعلم شهد له ديننا بأنه علم ضر فهذا يرفض مرفوض، طيب هذا من علم الضر، وعلم آخر هو قصص وحكايات وأساطير ليس عندنا ما يشهد له وما لا يشهد عليه، فهو من العلم لكن ليس من علم نافع ولا علم ضار. بالنسبة لشخص دون شخص يعني؟ لا، هو حتى في نفسه ليس بنافع، ليس فيه فائدة مثلا، ودي من أمثلته كابن القيم ابن تيمية لما ضرب المثل في العلم الذي لا ينفع، قال من مثل مثلا بحث بعضهم عن البعض الذي ضرب به موسى البقرة، هل كان من اللسان أو كان من الذيل أو كان من عضو من أعضائها، قال هذا من علم لا ينفع. لو قلنا مثلا عدد أهل الكهف كم كانوا، فبرضو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ونحو هذا كل ها مثلا والرجل الذي جاء إلى شعبة ولا كان شعبي، لا الشعبي لما سألوا قال امرأة إبليس ما اسمها فقال له هذا زواج لم أشهده.
نعم
ها مسائل نافع وضر.
نافع وضر، طب في علم ثاني لا ينفع، أنا الوقت الشخصية بتاعتي
ماشي،
أنا الرجل بتاعتي
ماشي،
هاو كان بيه ايه الفايده ان انا اقعد اقول له ايه وايه وايه، ولكن هو بالنسبه للتاع التليفونات
هذا في ذاته نافع له،
نافع
له وغير نافع لك، لكن في علم ليس بنافع لاحد. طب توصيف العلم الذي قلنا امثلته ما هو؟ نافع لمن؟
هو شيخنا بيقول
لو قلنا مثلا
دي
البعض الذي ضرب به القتيل، ما النفع في هذا؟
شيخنا بنو اسرائيل بقى بيطولوا في هذا جدا.
شيخنا هو مقصد الشيخ ايمني.
نعم.
مقصد الشيخ ايمني ان هذه مساله ما هو الجزء الذي ضرب به القتيل، هذه مساله لكن اصلها في العلم معرفه المبهمات مثلا، فمعرفه المبهمات علم نافع. المساله
لا المساله علم نافع اذا ترتب عليه شيء. ما حتى المبهمات في القران
اظن ان فرق بين المسائل،
المبهمات في القران
ان بعض المسائل
منها ما ينفع
لا تنفع ولا تضر، ماشي ما عنديش اشكال.
المبهمات نفسها فيها ما ينفع وفيها ما لا نفع فيه.
هو لا ينزع في هذا، يقول لكن لا يوصف علم باكمله بهذا. هو هذا ما يقصد،
ما هو علم باكمله دي هنجيبها ازاي؟ فيه قسم من العلم لا ينفع ولا يضر، هل هذا موجود؟ موجود، امثلته اهي ذكرناها، فلو وصفناها كيف نوصفها؟ بما نوصفها؟
خلاص
لا، هي علم في لا ينفع ولا يضر.
اتفاق، لكن حضرتك تسميها علما وهو يسميها مسائل.
لا ديت مساله لفظيه
بس،
ده اصطلاح اصطلاح وخلاص. نعم،
هم العلماء يختلفوا واحنا نسكت.
ها ماشي،
اهتمام الطالب بهيئة شيخه ويعني وشكله وماذا تلاقيه، اهتمام الطالب
شيخ يقوم يعني ونخذ
من هذا
في العموم، يعني من جهة أنس، بس أنس راوي يعني
هو حدث عن أنس قد دخل ويفعل كذا وكذا وكان هيئته وكذا.
لا بأس، لا بأس، ممكن ممكن
عائشة اللي بعد كده تحكي علما حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو كله سيكون علما لا شك، كل ما سيأتي هو علم، لكن ما علاقته بالعلم؟
أنا تكلف،
فده تكلف يعني. ولكن لا خلاص نفسره على ما هو عليه ونقول الله أعلم. وهو أحيانا العلماء برضو بيذكروا في هذا الباب، لما تيجي تبحث في الأجزاء اللي هم كانوا بيذكروها على سبيل الإملاء أو على سبيل المجالس، فكانوا يذكرون في نهاية كل مجلس بعض الآثار التي ليس لها علاقة بالإيه، ليس لها علاقة بالمجلس.
نعم.
ربما مثلا تكون من الحث على العلم، ربما تكون من النوادر والطرف، ربما تكون فيها نكتة من جهة الإسناد ونحو هذا، يعني لها علاقة من الإيه، من جهة ما، وإن لم يكن لها علاقة بموضوع الكتاب. وده موجود كتير جدا في خواتيم المجالس التي كانوا يعقدونها في الإيه، في الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
قال عبد الله البغوي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي وقال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم.
نعم، الحديث نفسه فيه فوائد كثيرة، لكن علاقته بالعلم فيها فائدة، فيه فوائد منها الخبر بهذا العلم، الخبر بهذا العلم، فنقلت إلينا ذلك، وأنه من الواجب تبليغه والحرام كتمانه. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم، هذا خبر امرأة عن زوجها وخبر عن شيء مما يستحيا منه، ومع ذلك نقلت أم المؤمنين من باب أنه إيه، أنه علم لابد أن يتعلمه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه حديث أم سليم اللي هو لما جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقال إذا رأت الإيه؟ الماء. مسلمة لما سمعت من هذا قالت لها إيه؟ قالت لها فضحت النساء، ها؟ فقالت إن الله لا يستحي من الإيه؟ إن الله لا يستحي من الحق. فيمكن ربطه بالعلم من باب الخبر بهذا، وأنه من الواجب تبليغه، وأنها لو كتمته فهو إيه؟ حرام. وكثير مثله لما كانوا يأتون أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فيسألونها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقالت سلوا عائشة، سلوا عائشة، وده النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون يعني إيه قبلها وهو صائم، أما أنا فلم يفعل معي ذلك. هذا معناه. نعم،
قال عبد الله البغوي رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا.
نعم، فيه فوائد منها الحث على الازدياد من العلم والنهي عن تمني الموت، فإنه إن يزداد علما ويعمل به يحصل الخير وبه يزداد الأجر، وبه يزداد الأجر. فهنا فيه حث على الازدياد من العلم، وفيه انه لا يتمنى الموت، لانه اذا تمنى الموت انقطع الايه العمل، انقطع الاجل، فلم يعد هنالك علم جديد ولا عمل جديد. اما اذا بقي يزداد علم ويعمل به ويحصل الخير وايه ويزداد الاجر. نعم.
يعني حديث عائشه هذا ممكن نقول انها يعني قالت ان العلم يعصم صاحبه من ابطال عبادته، من حيث ممكن انهم ظنوا ممكن.
نعم.
انه اذا اصبح جنبا، اذا ادركه الفجر جنبا لا يصح صوم فيفطر، فيكون نعم. قد ابطل عبادته بجهله.
نعم.
وممكن ده مدخل لحديث ابن خطل هذا، انه لجهله ظن ان تعلقه هذا يعصمه من القتل.
ممكن.
وهذا لو اتى النبي عليه الصلاه والسلام، لو علم من شان النبي عليه الصلاه والسلام انه ان اتاه كما اتاه
عبد الله بن سعد
لا قابل منه، وكما فعل مع عكرمة لعصمه العلم ونجا
ربما.
والله
نعم.
أعلم.
ولكن هذا تكلف
برضه.
نعم.
تكلف.
نعم.
إلا أن يرى أحدنا البغوية في المنام فيسأله عن هذا.
لا يرى. في قبل الرؤية الاجتهاد في بقي حديث.
نعم. أحسن الله عليك.
وهو أشد الأحاديث بعدا.
نعم.
عن الإيه؟ عن العلاقة بالموضوع.
قال عبد الله البغوي رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعا.
نعم. هذا الحديث والأحاديث الأربعة قبله كما قلنا من زيادات الإيه البغوي اللي هو الروى عن المصنف على الكتاب، والله أعلم كأنه ختم الكتاب بهذا الحديث ليحث على التزود بالعلم النافع، وليعمل المتعلم بعده بالعمل الصالح، وليتذكر في النهاية أنه يلقى الله عز وجل في نهاية المطاف هو إيه؟ هو ميت، فليجعل ذلك كله من زاد الخير إلى الإيه؟ إلى الآخرة. والله أعلم. خطب
وخطب كان عنده جهل في المسألة، يظن أن يعني تعلق بأسطار الكعبة هيمنعه من القتل، قتله النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هل هذا من التعلق بموضوع الكتاب، ولا كان الشيخ بيتكلم عموما عن الحديث؟
هو الرابط، بس الرابط اللي عندي حصل بحديث عائشة. فإن كان البغوي ذكر هذه الأحاديث على سبيل ارتباطها
التعلق بالعلم يبقى لها
هذا حديث مدخل. عائشة يعني هو
وإلا فهي هذه. مجرد زيادات، هي مجرد زيادات. طيب.
والعلم لله.
الخاتمة بقى تم والحمد لله،
آخر الجزء والحمد نعم. لله وحده، وصلى نعم. الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أعزكم الله. حاضر. نعم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم وسع علينا، اللهم وسع علينا، اللهم وسع علينا وعلى إخواننا، وفرج عنا وعن إخواننا، اللهم فرج عنا وعن إخواننا، اللهم فرج عنا وعن إخواننا، اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وعيشا رغيدا هانئا، اللهم متعنا بالعلماء، اللهم متعنا بالعلماء، وفرج عنهم يا أكرم الأكرمين، واجعل لهم إلى تعليم الناس سبيلا، واجعلهم يخرجون إلى الناس ويلتقي الناس بهم ويتعلم الناس منهم، ويعود الخير إلى أمة الإسلام، وأعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم احمل حفاتهم واكس عراتهم. اللهم قوي ضعفاءهم. اللهم قوي ضعفاءهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم مكنهم من عدوك وعدوهم. اللهم مكنهم من عدوك وعدوهم. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة.
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.